وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام يدور حول القسم الثالث من أقسام الوضع، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص من ناحية أن هذا القسم بعد البناء على إمكانه هل هو واقع أم ليس بواقع؟ وقلنا بأنهم قد وقع الاختلاف بينهم في التمثيل لهذا القسم بالحروف، فهل أن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص أم لا؟ لهم في ذلك نظران. النظر الأول نظر صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، وهو إنكار أن يكون وضع الحروف من قبيل هذا القسم، والبناء على أن الوضع في الحروف إنما هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، وتقدم دليله على ذلك وتقدمت المناقشة فيه من قبل السيد المصنف أعلى الله مقامه. وفي المقابل ذهب غير واحد من الأعلام إلى أن وضع الحروف هو من قبيل القسم الثالث، واستدلوا على ذلك بأدلة تعرض منها السيد المصنف وأعلى الله مقامه إلى دليلين. الدليل الأول هو أن الواضع حينما وضع الحروف لمعانيها وكذلك وضع الأسماء لمعانيها فهو لاحظ الاستقلالية ولاحظ الآلية، فلاحظ الأسماء بما هي معان مستقلة، لاحظ المعاني الإسمية بما هي معان مستقلة، ولاحظ المعاني الحرفية بما هي معان آلية لا بما هي معان مستقلة. وإذا كان قد لاحظ الآلية في المعاني الحرفية فهو إما أن يكون قد أخذها في الموضوع له، وإما أن يكون قد أخذها في الاستعمال قيدا في الاستعمال أو في المستعمل فيه. وعلى كلا التقديرين يلزم أن يكون الموضوع له خاصا، لأنه إن أخذ الآلية في الموضوع له واضح يكون الموضوع له خاصا، إذ لوحظ بما هو آلة لغيره، فإذا لوحظ بما هو آلة لغيره وبما هو متقوم بغيره فإنه يكون خاصاً. وكذلك أيضاً فيما لو أخذ في المستعمل فيه أو في الاستعمال، باعتبار أن الاستعمال متفرع عن الواضع، فإذا كان متفرعا عن الواضع وكان الاستعمال وأخذ في الاستعمال أن لا يستعمل المعنى الحرفي إلا في الخاص، فهذا يوجب أن يكون لحاظ الواضع في عملية الوضع للمعنى الخاص أيضا، للمعنى الخاص أيضا، حتى يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا ولا يكون استعمالا مجازيا، لأنه إن جعل ذلك قيدا للاستعمال أو للمستعمل فيه، والحال أن الموضوع له كان ماذا؟ كان عاما، كان الاستعمال دائما مجازيا، كان الاستعمال دائما مجازيا، إذ الفرض أن الموضوع له عام بينما المستعمل فيه ماذا؟ خاص، فيكون مجازيا. وبالتالي فحتى يتجنب الواضع محذور المجاز، فإنه إذا لاحظ الآلية قيدا في المستعمل فيه يكشف ذلك عن كونه في مقام الوضع أيضا لاحظ الموضوع له ماذا على نحو الآلية، حتى يتناسب المستعمل فيه مع الموضوع له ولا يتحقق محذور المجاز. فإذا بناء على ذلك يكون وضع الحروف من قبيل الموضوع له العام، من قبيل الوضع العام عفوا، والموضوع له الخاص. ولكن السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف لم يقبل هذا الاستدلال، وقال بأن الآلية لا ينحصر الأمر فيها في كونها قيدا للموضوع له أو للمستعمل فيه، بل ها هنا شق ثالث نحتمله، وهذا الشق الثالث هو أن تكون الآلية من دواعي الوضع. فنحن كما نتصور، يعني بناء على أن معاني الحروف هي الآلية، كما نتصور أن الآلية تؤخذ قيدا للموضوع له، ونتصور أن الآلية تؤخذ في المستعمل فيه، يمكن أن نتصور بأن الآلية مجرد داع للوضع، مجرد داع للوضع من غير أن تؤخذ لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. فإن الواضع حينما يريد أن يضع الحرف لمعنى معين، وهذا المعنى معنى آلي، فهو تارة يلحظ الآلية في الموضوع له، وتارة يلحظها في المستعمل فيه ويأخذه فيهما، ويأخذها فيهما، وتارة تكون مجرد داع للواضع. لماذا وضعت الحرف لهذا المعنى؟ الداعي للوضع هو أن يكون الحرف ماذا؟ هو أن يكون الحرف آلة، من غير أن تؤخذ الآلية لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، وبالتالي لا يكون الموضوع له خاصا، لا يلزم أن يكون الموضوع له خاصا، حتى وإن قلنا بأن المعاني الحرفية معاني آلية. فإن قلت بأن الواضع حينما وضع الحروف أو الهيئات أو النساب حينما وضعها لمعانيها، أنتم تقولون كان الداعي للواضع هو أن تكون آلة، آلة هو الآلية. نحن نقول بأن هذه الآلية هل لاحظها الواضع تفصيلا أم لا؟ يعني لاحظ أن هذا المعنى الذي يريد أن يضع له اللفظ، لاحظ أن هذا المعنى بنظر تفصيلي، بلحاظ تفصيلي، هو معنى آلي أم لم يلحظ ذلك؟ خب، إذا كان لم يلحظ ذلك فكيف وضع؟ والحال أن الوضع حكم، والحكم متوقف على تصور ماذا؟ تصور الوضع والموضوع له، تصور الموضوع والموضوع له، تصور الموضوع والحكم. فإذا كان لم يلحظ لا يمكن أن يتحقق منه وضع. وإن كان قد لاحظ الآلية في المعنى الذي وضع له الحرف ووضع الحرف بإزائه، فإنه يكون قد أخذ الآلية ماذا؟ في الموضوع له. وبالتالي فلا يمكن القول بأن الداعي للواضع هو أن يكون الحرف ماذا؟ آلة، من غير أن يؤخذ ذلك في الموضوع له. إن قلت كذلك قلنا بأن اللحاظ كما يكون لحاظا تفصيليا يمكن أن يكون لحاظا ارتكازيا، والمراد من اللحاظ الارتكازي ها هنا هو اللحاظ الإجمالي في مقابل اللحاظ التفصيلي، فإنه يعبر بالارتكاز ويراد به الإجمال. فكما أن اللحاظ يكون تفصيليا تارة فإنه يكون ارتكازيا تارة أخرى. وبالتالي إذا أمكن أن يكون اللحاظ ارتكازيا فليس بالضرورة ماذا؟ أن يأخذه الواضع في الموضوع له، ليس بالضرورة ذلك. يعني تماما لأجل تقريب هذه الفكرة، يمكن الانتقال مما نحن فيه إلى مسألة النية في بحث الصيام، فإن غير واحد من الفقهاء كما هو المشهور عند المعاصرين قد بنوا على كفاية النية الارتكازية الإجمالية، والتي عبر عنها بعضهم بالخطور، بينما منع من ذلك فقهاء آخرون حتى من المعاصرين، منع من ذلك فقهاء آخرون منعوا من كفاية النية الارتكازية، قالوا بأن النية الارتكازية هي أشبه بعدم النية، النية الارتكازية هي أشبه بعدم النية. لما؟ لأن المطلوب من الصائم أن يكون متوجها إلى عمله حين يقدم عليه، مطلوب منه النية بهذا المقدار، أن يكون ملتفتا إلى عمله. وبالتالي فالنية الارتكازية إما أن يكون قد أخطرها حال الصيام، أنا قلت بالخطور هي الإخطار، وإما أن يكون لم يخطرها أصلا. فإذا كان قد أخطرها في نفسه فالنية الارتكازية تحولت إلى نية تفصيلية لأنه التفت إليها، وإن كان لم يخطرها أصلا فليست هنالك نية، لا توجد هنالك نية عند العمل، لا توجد هنالك نية، والمطلوب تحقق النية عند العمل فلا توجد. لذلك استشكل بعضهم في ذلك، الآن لسنا نحن بصدد يعني وإنما بصدد تقريب الفكرة، فهنا توجد نية ارتكازية، توجد نية إجمالية، لكن هذه النية الارتكازية الإجمالية لم توجب أن تؤخذ عند الصائم حال الصيام. فكذلك يقال أيضا بالنسبة إلى عملية الواضع، فإن الواضع إذا لاحظ الآلية والتفت إليها التفاتا ارتكازيا إجماليا، فإن هذا اللحاظ لا يستوجب أن يكون قد أخذها ماذا في الموضوع له، بخلافه فيما لو كان الالتفات التفاتا تفصيليا. صار هذا واضحا؟ وعلى ذلك يقول السيد على الله مقامه الشريف، فإن هذا المقدار من الاستدلال لا يكفي لإثبات أن الموضوع له في الحروف خاصة. الدليل الثاني الذي أشار إليه قدس الله نفسه الزكية هو أن الحروف بلا ريب متقومة بغيرها، هذا مما لا كلام فيه، متقومة بغيرها، وإذا كانت متقومة بغيرها فهذا يقتضي ماذا؟ فهذا يقتضي اختصاصها، يقتضي خصوصيتها، لأنها ما دامت متقومة بالغير إذن فهي خاصة في حدود الغير المتقومة به، وإذا كانت كذلك فالوضع حينئذ لها لابد أن يكون وضعا خاصا، عفوا عاما والموضوع له خاصا، يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. ولكنه أيضا أعلى الله مقامه الشريف لم يقبل هذا الاستدلال، وقال بأن التقوم بالغير لا ينافي الكلية، التقوم بالغير لا ينافي الكلية. لماذا التقوم بالغير لا ينافي الكلية؟ يقول لأن المعنى الحرفي في نفسه لاقتضائي بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا يقتضي الكلية ولا يقتضي ماذا؟ الجزئية، لا يقتضي العموم ولا يقتضي الخصوص، وإنما هو تابع لغيره. فإنه إن تعلق مثلا بأسماء الأجناس، وأسماء الأجناس عامة كان عامة، وإن تعلق بالأعلام الشخصية والأعلام الشخصية خاصة كان ماذا؟ خاصا، فهو في نفسه لا اقتضاء له وإن كان متقوما بالغير، إلا أن هذا الغير الذي يتقوم به تارة يكون عاما فهو يكون عاما، وأخرى يكون خاصا فهو يكون خاصا، مما يعني أن مجرد تقومية بالغير لا تقتضي الخصوصية، فهذا الدليل أيضا ليس بتام. إلى هنا اتضح عندنا بأن السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف لم يرتضي أن يكون وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له العام كما بنى على ذلك صاحب الكفاية، ولم يرتضي الرأي المقابل أيضا الذي هو رأي المشهور في أن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. فما هو الرأي المختار عنده قدس الله نفسه؟ أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأن الحروف الهيئات النساء الإضافات كل ما يطلق عليه معنى حرفي لا نفسية له، بل هو ربط محض، المعنى الحرفي ربط محض، ربط محض يعني متقوم بالطرفين، ولا نفسية له بمعنى أن الطرفين إن كانا موجودين كان له وجود، وإن اضمحل أحدهما اضمحل وجوده باعتبار أنه متقوم بالطرفين معا. وعلى ذلك إذا كان المعنى الحرفي متقوما بالطرفين وفانيا فيهما من جميع الجهات، هم من جهة المفهوم كما تقدم، هم من جهة الذات، هم من جهة الوجود، وجودا ذاتا مفهوما هو متقوم بالغير بل فان في الغير فناء تاما. فإذا كان فانيا في الغير فناء تاما إذن لا يمكن أن يكون الوضع للحروف وضعا أصليا، لا يمكن أن يكون الوضع للحروف وضعا ماذا؟ أصليا، يستحيل ذلك، لأن الوضع الأصلي إنما لما يكون له نفسية واستقلال، والفرض أن الحرف لا وجود له مستقل حتى يوضع له، فيتعين أن يكون الوضع له وضعا ماذا؟ تبعيا لا وضعا أصليا. وإذا كان الوضع للحرف وضعا تبعيا إذن فالمعنى فالحرف إن كان متعلقا بالكلي كان كليا، وإن كان متعلقا بالجزئي كان جزئيا، وبالتالي إن صح أن يقال بأن الوضع العام والموضوع له الخاص أو الوضع العام والموضوع له العام يتسع حتى للوضع التبعي ولا يقتصر على الوضع الأصلي، فإننا نلتزمها هنا بوجود قسم رابع يكون، أو نلتزم بأن وضع الحروف يندرج في القسمين معا، هم يندرج في الوضع العام والموضوع له العام فيما لو كان الطرف النسبة كليا، وهم يندرج في الوضع الخاص والموضوع له الخاص فيما لو كان طرف النسبة ماذا؟ جزئية. أو نفرد الحروف، والسيد لم يصرح بذلك ولكن أنا أقول ذلك، أو نفرد الحروف فنقول ها هنا قسم خامس وهو الوضع العام والموضوع له العام تارة والخاص تارة أخرى، وهذا ما ينطبق على خصوص المعاني الحرفية. إذن برهان السيد أعلى الله مقامه الشريف، وأنا لم أقف على مثل هذا الرأي في كلمات الأعلام قدس الله أسرارهم، ولعله من متفرداته رضوان الله تعالى عليه. وإن كانت لهذا الرأي بعض جذور في كلمات أستاذه المحقق العراقي قدس سره، ولكن بهذه القولبة وبهذه البلورة لم أجدها في غير كلماته. فهو يقول إذن ما دام معنى الحرفي معنى تبعي معنى فان في غيره ربط محض لا نفسية له، إذن لا يمكن القول بضرس قاطع بأن الوضع فيه من قبيل الوضع العام والموضوع له العام بالكلية، أو بأنه من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص بالكلية، بل لا بد من التفصيل بالبيان الذي ذكرناه ثم يفرع قدس الله نفسه الزكية على هذا المطلب مطلبا فلسفيا نقديا. وهذا المطلب الفلسفي يبتني على ما أفاده الحكيم السبزواري في المنظومة، وتبعه آخرون من الفلاسفة كالمحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، وهو التسليم بوجود الوجود الرابط، والذي مر علينا بيانه فيما تقدم. فقال الحكيم السبزواري في منظومته: إن الوجود رابط ورابطي، رابطي قلنا هو وجود الأعراض، إن الوجود رابط ورابطي، ثمة نفسي فهاك واضبطي، في إشارة منه إلى أن الوجود على ثلاثة أقسام: هناك وجود نفسي وهو الذي ينطبق على وجود الحق سبحانه وتعالى، وجود في نفسه بنفسه لنفسه، وينطبق على وجود الجوهر وهو الوجود في نفسه بنفسه ماذا؟ لغيره. وفي مقابل الوجود النفسي الوجود الرابط والوجود الرابطي. السيد السبزواري على الله مقامه الشريف قال: هذا الذي بنى عليه الفلاسفة لا يتم. وطبعا السيد قدس الله نفسه من مميزاته أنه ناقد للمطالب الفلسفية، وله كتاب للأسف قد فقد عند هجوم البعثيين على بيته الشريف، فقد في جملة ما فقد، أظن اسمه كذا: تحفة الباري في نقض ما أفاده الحكيم السبزواري، تقريبا بهذا العنوان. فالسيد ها هنا يقول أصلا الوجود الرابط ليس بوجود. لماذا؟ قال: لأنكم تقولون، وهذا مسلم عندكم، بأن الوجود مساوق للتشخص، أي أن ما يوجد هو المتشخص، وأما غير المتشخص فماذا؟ فلا وجود له. وإذا كان الوجود مساوقا للتشخص فالوجود الرابط، نسألكم، هل هو محض ربط أم له نفسية؟ أنتم تقولون بأنه لا نفسية له، لا نفسية له، لا نفسية له، بل هو محض ربط. وإذا كان لا نفسية له إذن لا تشخص له، وما لا تشخص له لا وجود له، إنما يكون له تشخص في ماذا؟ فيما لو كانت له نفسية. والحال أنكم تفترضون أنه لا نفسية له، فإذا كان لا نفسية له لا تشخص له، وما لا تشخص له بمقتضى قواعدكم لا وجود له. فالقول بوجود وجود اسمه الوجود الرابط في مقابل الوجود الرابطي والوجود النفسي هذا ليس بمسلم. هذا محصل ما أفاده قدس الله نفسه، ولا بأس بالوقوف عند عبارته رضوان الله تعالى عليه. شوية فيها بعض الالتباس، إن شاء الله ارتفع، ولكن لا بأس بالوقوف عنده.
هذا رأيك هذا النقطة التامسة.
خلينا نوقف عند العبارة الحين شيخ. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ثم إن لحاظ الاستقلالية في الأسماء والآلية في الحروف من دواعي الوضع. هذا جواب الاستدلال، جواب استدلال مقدر على كون الوضع خاصاً العاماً والموضوع له ماذا؟ خاصة، ببيان أن الواضع إذا لاحظ، بل لاحظ الآلية في المعاني الحرفية، فإن هذا اللحاظ إما أن ينجر إلى الموضوع له، وإما أن ينجر إلى المستعمل فيه منعكسا عن الموضوع له. فهو يقول: ثم إن لحاظ الاستقلالية في الأسماء والآلية في الحروف من دواعي الواو. أنا شق ثالث أطرح، لا أن يكون قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه، فلا وجه لخصوصية المعنى من هذه الجهة في الحروف أصلا. يعني إذا بناءكم على أن هذا يقتضي تخصيص المعاني الحرفية فليس بتام، لأنه من دواعي ماذا؟ من دواعي الواضع، فلم يؤخذ في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. إن قلت ولا إن قلت بأن اللحاظ يقتضي أخذ الخصوصية في الموضوع له، إذ الوضع هو عبارة عن حكمين، وهذا الحكم يتوقف على الالتفات إلى الموضوع والمحمول إلى الموضوع والحكم، وبالتالي فإذا التفت الواضع إلى الآلية في المعاني الحرفية ووضع الحرف لتلك المعاني التي التفت إلى ماذا؟ إلى آليتها، إذن هو قد أخذ ذلك المعنى الذي التفت إليه في الموضوع له، وعلى ضوء التفاته وضع الحروف، وضع الحروف. إن قيل هكذا يجاب عنه بهذا، ولا يلزم في كونها داعيا الالتفات التفصيلي. فهذا جواب إشكال مقدر، يعني هني السيد لا ذكر الاستدلال وإنما اكتفى بالجواب عنه، ولا ذكر الإشكال المقدر وإنما اكتفى أيضا بالإجابة عنه، ولا يلزم في كونها داعيا الالتفات التفصيلي، بل يكفي الارتكازية فقط. هذا واحد. اثنين: هذا ومن ذهب إلى أن الموضوع له فيها خاص قال: إن تقومها بالغير أوجب خصوصية المعنى. هذا المعاني الحرفية متقومة بالغير، إذن هي خاصة فلا يكون إلا خاصة. وفيه: إن هذا النحو من التقوم بالغير لا ينافي الكلية، ف فالمعنى في حد نفسه لا اقتضائي، يكون مع الخاص خاصا ومع العام عامان، فلا يتم الاستدلال. والحق أن يقال، هذا بيان رأي الشريف، إن المعاني الحرفية والنسب والإضافات هذه كل من باب عطف الخاص على العام، نسب والإضافات داخلة في المعاني الحرفية هي مستقلة، تكون في الغير من إن المعاني الحرفية تكون في الغير من تمام الجهات. شنو يعني من تمام الجهات؟ جهات الثلاث المتقدمة، مفهوما وذاتا ووجودا، لا في الأخير فقط، يعني في الوجود كما هو الحال في ماذا؟ في الأعراض، فإن الأعراض متقومة بالغير وجودا، وإلا هي ذاتا ومفهوما ماذا؟ مستقلة. حتى تكون كالأعراض، بل مفهومها وذاتها ووجودها فان، مفروض هنا تكون فانية، يعني هذه الأشياء الثلاثة فانية، مفهوم والذات والوجود، بل مفهومها وذاتها ووجودها فانية في الغير، فناء تاما ولا نفسية لها بوجهين، نظير الربط المحض الذي لا نفسية له أبداً. زين، إذا كانت كذلك وما هي كذلك يكون وضعها تبعياً وغيرياً أيضاً، فهي مع أسماء الأجناس يكون الوضع والموضوع له فيها عامين، وفي الأعلام يكونان ماذا؟ خاصين، لأجل تبعيتها المحضة والفناء المطلق، فيكون وضعها نوعيا تبعيا لمتعلقاتها، إن عاما فعام وإن خاصا فكذلك. وظهر مما مر، هذا التفريع النقضي، وظهر مما مر أن الربط ينافي التشخص مطلقا، أن الربط ينافي التشخص مطلقا. لماذا؟ لأن الربط بحسب الفرض ربط محض لا نفسية له، فإذا كان لا نفسية له إذن هو ليس له وجود، فإذا كان لا وجود إذن لا تشخص له، فلا وجه لقول الحكيم السبزواري رحمه الله إن الوجود رابط ورابطي، مع قولهم إن الوجود مساوق للتشخص، يعني هذا ما يرهم ويا هذا، مع قولهم إن الوجود مساوق للتشخص ولا تشخص في الربط المحض لأنه لا نفسية له، إلا أن يراد به التشخص التبعي، يعني تبعا لغيره هو متشخص، وتبعا لغيره هو متشخص، هذا لا يجعل له وجودا لأنه فان في الغير. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى المرتبطة بالمعاني الحرفية، وهي أن الوضع فيها هل هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، أو من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. الجهة الثانية التي يشرع فيها بحول الله تعالى هي حقيقة المعاني الحرفية. ما هي حقيقة المعاني الحرفية؟ يعني فنيا هو يفترض تقديم هذا البحث على ما تقدم، يعني أولا يتعرض إلى بيان المعاني الحرفية، إذا اتضحت حقيقتها يسهل حينئذ تصور حقيقة الوضع فيها، ولكن السيد قدس الله نفسه اكتفى بالبيان الإجمالي، ثم الآن يشرع في تفصيل المطلب. نسأل الله تعالى التوفيق لبيانه كما هو إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.